الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وقد انتهى بنا الحديث في فقه الصلاة إلى أحكام صلاة المسافر المسافر إذا سافر فإن له عزائم ورخصا يأخذ بها نفسه أثناء سفره فمن العزائم قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء ففي السفر المسافر يصلي الرباعية ثنتين والقصر واجب على المسافر وليس رخصة القصر واجب وليس رخصة فهو خلاف الفطر في رمضان للمسافر فالمسافر في رمضان يرخص له الفطر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والمسافر في رمضان إن شاء صام وإن شاء أفطر النبي صلى الله عليه وسلم سافر فصام وسافر فأفطر وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر منهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم أما القصر في الصلاة في السفر فهو الأصل وهو العزيمة فهو واجب وليس برخصة في أرجح أقوال العلماء أن الإتمام في السفر كالزيادة في الحضر فكما لا يجوز للرجل أن يصلي الرباعية خمسا مثلا في الحضر عمدا فكذلك لا يجوز له أن يصلي الرباعية في السفر أربعا بل يجب عليه أن يقصرها وذلك لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد يقول قائل إن هذا الشرط الذي أمرنا من أجله بالقصر قد ألغي فنحن الآن والحمد لله في أمن وأمان أسأل الله أن يتمها نعمة والجواب أن هذا الأمر ثابت حتى وإن زالت علته فعن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال قد آمن الناس أو أمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فأكد صلى الله عليه وسلم ضرورة القصر في السفر بقوله فاقبلوا صدقته فإن الأمر للإجاب فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقبل صدقة الله ومن غير هذا الأمر من أي مسلم يسع أن يرد صدقة الله تبارك وتعالى التي تصدق بها عليه فهذا خلاف الأدب مع الله عز وجل إذا تصدق الله علينا وجب علينا أن نقبل صدقته وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة فهي ركعتان في السفر فريضة هذا هو الأصل في الفريضة ركعتان في السفر وعن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. إذن كل هذه الأحاديث تدل على أن القصر في السفر هو العزيمة، هو العزيمة وليس رخصة، بل هو الأصل في الفريضة. فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فابن عمر رضي الله عنهما يقول أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان، فكانوا أجمعون لا يزيدون في السفر على ركعتين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في السفر أبدا على كثرة أسفاره صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه أنه أتم في السفر، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما هو السفر الذي يجب على الإنسان إذا خرج إليه أن يقصر الصلاة؟ ما هي المسافة؟ هل السفر محدد شرعا بمسافة معينة، يعني 10 كيلو، 20 كيلو، 30 كيلو، 80 كيلو كما هو مشهور؟ الجواب: اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا، حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا. والراجح أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي خاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ذلك لما أغفل عليه السلام بيانه البتة، ولا أغفلهم سؤاله عليه السلام عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا. إذن الراجح في تحديد مسافة السفر أن كل ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، كل ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، قصرت المسافة أم طالت، ما دام الناس يعتبرون الخارج لهذه المسافة مسافرا إذن هو مسافر، فهذا في أرجح قول العلماء. وذلك لأن الله تبارك وتعالى أطلق الضرب في الأرض ولم يقيده بمسافة، حيث قال في الآية التي مضت معنا: وإذا ضربتم في الأرض، فلم يحدد الله تبارك وتعالى مسافة، إذن يبقى الأمر على إطلاقه ولا يجوز أن نقيده بمسافة معينة، فكل ما كان في عرفنا سفرا فهو سفر. لكن متى يقصر المسافر الصلاة ويجمع الأخرى معها؟ هل يجوز للمسافر أن يقصر في بلده؟ أنا إن شاء الله تعالى في بلدي، وحصل لي الظهر في المسجد في بلدي، وبعد الظهر سأسافر، هل يجوز لي أن أقصر صلاة الظهر في بلدي وأنا لم أغادرها بعد؟ وهل يجوز لي أن أجمع العصر مع الظهر جمع تقديم وأنا في بلدي ما زلت لم أخرج منها بعد؟ الجواب أن المسافر لا يقصر الصلاة ولا يجمعها حتى يخرج من بلده، حتى يخرج من بلده، يخرج من محل إقامته، ولو إلى أقرب بلد إليه، ولو إلى أقرب بلد إليه. فإذا خرج من بلده فأول بلد تقابله هو الآن خرج من بلده وتلبس بالسفر، جاز له في هذه البلدة الثانية، أول قرية قابلته أو أول مدينة قابلته في سفره، أن ينزل ويصلي الظهر ركعتين ويجمع إليها العصر. لكن من خطأ كثير من المسافرين أنهم إن لم يقصروا في بلدهم يجمعون، يعني يقول لك أنا حصل الظهر مسافر فبعد الظهر اللي جيب يقيم الصلاة وبيجمع العصر. بتصلي ليه؟ قال أنا مسافر دلوقت. نقول له لا، لا يجوز لك أن تأخذ برخص السفر وبعزائمه حتى تخرج من بلدك، عشان تبسمك تلبست بالسفر، تلبست بالسفر. فإذا تلبست بالسفر خلاص أنت مسافر، لكن أنت في بلدك لا يجوز لك القصر ولا الجمع. وفي ذلك قلت ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط، وأن ذلك شرط، يعني خروج المسافر من بلده شرط لقصره وجمعه، ولا يتم حتى يدخل أول بيوته. يبقى حضرتك كنت مسافر وانت لسه في بلدك لا جمع ولا قصر، خرجت من البلد قبل الظهر بربع ساعة، خرجت من البلد حين يؤذن الظهر في أي مكان، انزل انت الآن مسافر، انزل صلي الظهر والعصر قصرا وجمعا. لكن في أثناء العودة، في أثناء العودة لو أدركتك صلاة قبل الوصول إلى بلدك بخمس دقائق وبعشر دقائق، يعني البلد اللي قبل بلدك مباشرة أثناء العودة، إذا أدركتك صلاة لا تتم، بل تنزل في البلد السابقة لبلدك وتصلي قصرا برضو، لأنك ما زلت مسافرا ما لم تصل إلى قريتك. قال ابن المنذر ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسافر من المدينة المنورة ما كان يقصر في المدينة ولا كان يجمع، لكن كان يخرج من المدينة فأول بلد تقابله أو أول منزل ينزل فيه يصلي قصرا وجمعا. ولذلك قال أنس رضي الله عنه صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، يعني صلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. وذي الحليفة معروف اللي هو ميقات أهل المدينة في النسك حج وعمرة، قريب جدا من المدينة، فصلى الظهر في المدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. يبقى المسافر لا يقصر الصلاة ولا يجمعها ما دام في بلده، فإذا خرج من بلده فهو الآن مسافر يجمع ويقصر. أثناء العودة طول ما أنت ما وصلتش بلدك لسه فأنت مسافر، لو أدركتك صلاة قبل بلدك بكم كيلو بساط جدا بس تنزل برضو وتصلي الصلاة على سفر. لكن لو أنك أدركك الظهر وأنت مسافر، أنت راجع من السفر، فالظهر جدا وأنت في الطريق فنويت جمع التأخير، قلت أنا مسافر والعربية ماشية، أنا حصل الظهر مع العصر في البلد لما أرجع بالسلام، فإذا رجعت البلد بعد العصر أو مع العصر أنت أخرت الظهر عشان مسافر، بس أنت ما صلتهوش إلا ما وصلت بلدكم. يبقى لما توصل البلد بقى هتجمع جمع تأخير بالعذر السفر، لكن العذر زال فحتصلي تماما بقى، يبقى حتصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، لك حق الجمع فقط لأن الظهر أدركك وأنت مسافر فلك حق الجمع. لكن الآن نزلت وأقمت في بلدك وعدت إليها بعد سفرك فأنت الآن مقيم، لا تقصر الصلاة بعد وصولك إلى بلدك. وإذا أقام المسافر لقضاء حاجة، إذا المسافر دخل بلد معينة لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة، يعني إنسان مسافر لمأمورية، إنسان مثلا موظف ومبعوث من قبل مصلحتي أو هيئتي أو دائرة التي يعمل فيها في مأمورية في سفر، المأمورية هي ممكن تستغرق معها أربعة أيام خمس أيام، ممكن تستغرق أسبوع عشرة أيام، هو يعني مش محددة معاه، مأمورية مكلف ينفذها وقالوا له من ما تخلص ترجع، خلصتها في خمس أيام ارجع، خلصتها في عشرة أيام ارجع، خلصتها في أسبوعين ارجع. يبقى ده اسمه مسافر ما هوش ناوي الإقامة، مسافر لم ينوي الإقامة لكن مربوط بالحاج، متى يقضي حاجته يرجع إلى بلده. فهذا المسافر الذي لم ينوي الإقامة في بلد السفر له القصر حتى يخرج من هذا البلد ولو طالت المدة، ولو طالت المدة. عن جابر رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك في غزو تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وطبعا في الغزو ما فيش نية إقامة، ده جهاد في سبيل الله. الغزو حتنتهي إمتى؟ الجهاد حينتهي إمتى؟ حينتهي في أسبوع، حينتهي في أسبوعين، حينتهي في 3، مفتوحة لا يعلمه إلا الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزو التبوك غير عازم على الإقامة، وكان يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة، يعني كان هذا بالقدر أنه أقام في غزوة تبوك 20. ما قالش للصحابة إذا سافرتم أكثر من 20 أتموا، سبها مطلق. يبقى المسافر إذا كان مسافرا لحاجة، لقضاء حاجة، ليس له في هذا البلد أي رغبة في الإقامة إلا أنه مرتبط بقضاء حاجته، فهذا المسافر الذي ليس له نية إقامة يقصر الصلاة في ذلك البلد حتى يقضي حاجته ويعود إلى بلده سالما غانما. فإن عزم الإقامة، يعني واحد مسافر ناوي يقعد شهر، ناوي يقعد شهرين، عنده نية كده من الأول كده مسافر ناوي يقعد شهر شهرين. لو فرضنا مثلا إنسان مقيم في القاهرة وهو من المحافظات، من الأقاليم، أهله في المحافظات في الأقاليم، الصيف دخل والإجازة دخلت والعيال عطلوا المدارس، فقال ناخدوا العيال وننزل البلد نقعدوا شهرين الأجازة دول، نقضوا الصيف في البلد، نقضوا الصيف في البلد. يبقى هو داخل وناوي إقامة، داخل وناوي إقامة. فإن عزم الإقامة اختلف العلماء بقى في الذي دخل ناويا الإقامة ده، حي ترى متى يصل يتم ولا يتم كم يوم ويقصر كم يوم ويتم بعدها. اختلف العلماء في المسافر إذا دخل بلدا ونوى إقامة مدة معينة، فإلى متى يقصر وبعد كم يتم. قال أرجح أقوال العلماء في ذلك وما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما أن الإنسان إذا دخل بلد ناوي الإقامة، يعني الإقامة محددة ومعروف 20 يوم، شهر، 40 يوم، من الأول داخل وعارف مدة إقامته كذا. قال فإن عزم الإقامة أتم بعد 19 يوما، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. يعني هذا ما أراه راجحا في مسألة المسافر إذا نوى إقامة، كما هو مذهب ابن عباس، وأثر هذا رواه البخاري وغيره، مسلم وغيرهما. هذا بالنسبة لأحكام القصر في السفر. الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، احنا عرفنا أن الصلوات المفروضات 5: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الجمع يكون بين الأربع بعد الأولى، الصبح الأولى دي لا تجمع مع غيرها ولا يجمع غيرها معه، إنما الصبح تصلى في وقته. الأربع الباقيات يجمع الظهر مع العصر والمغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع تقديم يعني الظهر جدا، فأنا أصلي الظهر وأقيم الصلاة وأجمع العصر في وقت الظهر، يبقى اسمه جمع تقديم. أو الظهر جدا أنا مسافر، الظهر جدا وأنا ماشي في الشوارع أو ماشي على الطريق بالسيارة، الطريق السريع ولا يمكن النزول، أؤخر الظهر إلى العصر، فأخر الظهر إلى العصر. فإذا دخل وقت العصر دخلت فصليت الظهر قبل العصر ثم صليت العصر مع الجماعة، باسم جمع تأخير. وكذلك أفعل بين المغرب والعشاء، يا أجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، يا أخر المغرب إلى العشاء جمع تأخير. لما يدخل وقت العشاء أدخل أصلي المغرب ثم أصلي العشاء. هذا الجمع بين الصلاتين له أسباب. ما هي أسباب الجمع بين الصلاتين؟ أذكركم بما درسناه في أول كتاب الصلاة، وهو باب المواقيت، وأن الله تبارك وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعرفنا الصبح أول وقته إمتى وآخر وقته إمتى، والظهر أول وقته إمتى وآخر وقته إمتى، وعرفنا أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها إلا من عذر، ولا يجوز أن يصلي الصلاة بعد خروج وقتها إلا من عذر. فالجمع بين الصلاتين إن كان جمع تقديم إبن حصل للصلاة الثانية قبل وقته، وإن كان جمع تأخير إبن حصل للصلاة الأولى بعد وقته. ما هي أسباب الجمع بين الصلاتين؟ أسباب الجمع بين الصلاتين منها السفر. السفر عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. يبقى المسافر في طريقه نزل للاستراحة قبل أذان الظهر، نزل للاستراحة في أي استراحة في الطريق، نزل للاستراحة قبل أذان الظهر، أذن الظهر وهو في استراحته، يبقى السنة في حقه أن يصلي الظهر في أول وقته ثم يجمع إليها العصر جمع تقديم. لكن الصورة الثانية هو يسير بسيارته أذن للظهر وهو في الطريق سائر، فحينئذ ما دام سائرا عند أذان الظهر له أن يؤخر الظهر إلى العصر، فإذا دخل وقت العصر نزل فصلى الظهر والعصر جمع تأخير. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. يبقى أنت يعني من فضل ربنا عليك كمسافر أن ربنا وسع عليك في الوقت، وسع عليك في الوقت وأعطاك الرخصة الظهر جدا، وأنت مسافر وأنت ماشي بالسيارة ومن الصعب أنك أنت تنزل، خلاص معاك فرصة أنك أنت تأخر الظهر إلى العصر جمع تأخير. أنت الآن نازل في الطريق والظهر جدا وأنت نازل، وبعد كده هتركب وتمشي وتنشغل، خلاص صلي الظهر في أول وقتها واجمع العصر مع جمع تقديم. وكذلك المغرب، انت هتركب بعد المغرب، هتركب بعد المغرب، خلاص المغرب يأذن صلي المغرب واجمع إليه العشاء جمع تقديم. انت ركبت قبل المغرب والمغرب هيدن عليك وانت ماشي ومش هتنزل تقدر تنزل، خلاص وانت ماشي والمغرب يدن اخر المغرب إلى العشاء فتنزل فتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. وعن معاذ أيضا أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. في هذا الحديث دلالة على أن المسافر له أن يجمع أثناء الإقامة، أثناء إقامته في السفر. يعني السفر أو الجمع بين الصلاتين ليس مقتصرا على كونك على الطريق، لا، أنت الآن من جاي من الإسكندرية رايح القاهرة، هتقعد في القاهرة يومين ثلاث، فأنت مسافر، أنت هتقعد في القاهرة يومين ثلاث فأنت مسافر. أما تقعد في القاهرة اليومين الثلاثة أثناء إقامتك في اليومين دهمت لك حق الجمع برضو، لك حق الجمع وأنت نازل، وأنت نازل مقيم في بلد السفر لك حق الجمع. يعني الجمع في الصلاة مش مقتصر بس على ما بين البلدين في الطريق، لا، حتى لو وصلت البلد اللي أنت مسافر إليها وستقيم فيها يومين ثلاثة أو أكثر فأنت يجوز لك أن تجمع وأنت نازل، كما كان عليه الصلاة والسلام نازلا في تبوك وكان يجمع الصلاة. إذن السبب الأول من أسباب الجمع بين الصلاتين هو السفر. السبب الثاني المطر. نزول المطر في موسم الشتاء سبب من أسباب الجمع بين الصلاتين دفعا للمشقة، ولا سيما في القرى والريف إذا نزل المطر ازداد الوحل وصار المشي يعني في صعوبة على الناس، فمن أسباب الجمع بين الصلاتين المطر. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، يعني كان الأمراء اللي هم الحكام يعني أمير البلد كان هو الإمام في عهد السلف، كان الأمير هو الإمام، فكان ابن عمر إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وعن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. هذا النفر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان الأئمة إذا جمعوا بين الصلاتين جمعوا معهم ولا ينكرون عليهم الجمع. وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء إلى آخرة إذا كان المطر، وإن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وعنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. فقوله من غير خوف ولا مطر دليل على أن في المطر يجوز الجمع، وأن الجمع في المطر كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع. معنا اتصال. أيوة نعم. يبدو أن الخط انقطع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلش كنت عايزة أسأل سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال هل يجوز الجمع في المرض؟ والسؤال الثاني إذا لو قمت لصلاة الصبح وكان الوقت قصيرا وعلي اغتسال فهل يجوز التيمم والصلاة وبعدين الإعادة بعد شروق الشمس ولا معليش إعادة؟
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بتسأل الأخت الكريمة عن الجمع للمريض، المريض إذا كان مريضا هل المرض سبب من أسباب الجمع؟ أي نعم، المرض من أسباب الجمع، يجوز للمريض إذا كانت الصلاة في أوقاتها تشق عليه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. والسؤال الثاني بتسأل الأخت الكريمة إذا استيقظت قبل شروق الشمس بوقت قليل وعليها غسل، وعليها غسل واجب، إذا اغتسلت خرجت الشمس أو طلعت الشمس وخرج الوقت، فهل الخوف على خروج الوقت يبيح لها أن تتيمم وتصلي حتى تدرك الوقت؟ الجواب لا، الجواب لا، بل عليها أن تغتسل وتصلي وإن خرج الوقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. الأصل في المسلم كما نبهنا مرارا أنه إذا أوى إلى فراشه كل ليلة ينام عازما على صلاة الفجر في الجماعة إذا كان رجلا وفي أول وقتها إذا كانت امرأة. فإذا كانت أو كان الإنسان جنبا بالليل وأخر الغسل قال أستيقظ قبل الفجر أغتسل وأصلي، فغلبته عينه فاستيقظ وقد ضاق الوقت، يعني بقي دقائق على الشمس، إذا اغتسل خرجت الشمس وخرج الوقت، هل يتيمم؟ نقول لا، خلاص وقتك هو منذ أن استيقظ، فيعتبر الوقت لو بالنسبة لك حتى لو طلعت الشمس حاضر بالنسبة لك، تغتسل وتصلي الصلاة كما تصليها في وقتها. إذا عرفنا. معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
أهلا بك يا شيخ.
بارك الله فيك.
خيرا.
وإياك.
بارك الله فيك. لا عندي سؤال يا شيخ.
أوه.
بالنسبة أنا أسكن في بلد في تونس.
نعم.
وعندي منزل ثاني في بلد آخر على بعد 265 كيلومتر.
عندك ايه؟
في بلد ثاني.
أيوة.
في مدينة ثانية.
أيوة.
في الجمهورية التونسية.
أيوة. لك منزل.
تكون في تونس العاصمة.
ولك في مدينة أخرى سكن.
أيوة. والمدينة الثانية تبعد 265 كيلومتر فيها.
نعم.
سكن ثاني.
نعم.
وهل أقصر وأجمع أو ماذا أفعل؟
ماشي. يعني السكن الثاني لك فيه أهل ولا مجرد
لا
سكن؟
لا لا، هو فارغ.
مجرد سكن.
مجرد سكن لما أنزل أنا وأهلي أسكن فيه. وعندي تجارة في البلد هذا، عندي تجارة في البلد الأول وتجارة في البلد الثاني.
ولذلك يكثر انتقالك بين البلدين، يعني أنت بتسافر لبلد ثاني كثيرا بقى عشان التجارة.
أيوة انتقل، ولأنه أهلي في البلد الثاني كمان.
أهلك اللي هم العائلة؟
لا ليست العائلة، أهلي الأقارب.
الأقارب يعني أعمامك وأخوالك وهكذا.
أعمامي وأخوالي أما زوجتي وأولادي معي. أي
نعم. في نعم
البلد
نعم.
الأول، ويتنقلون معي في بعض الأحيان إلى البلد الثاني.
أي نعم نعم. جزاك الله خيرا.
أوكي شكرا.
تفضل.
شكرا. بارك الله.
يا مخابم. بيسأل الأخ الكريم إن هو مقيم في مدينة بأولاده وله محل إقامة في بلد مدينة أخرى، والمدينة الثانية فيها أعمام والعيلة، زي ما قلنا إنسان مقيم في القاهرة مثلا، عندنا مقيم في القاهرة وهو من الأقاليم من طنطا من الزقازيق والعيلة كلها في الزقازيق، فبينزل يسافر. فبيسأل بقى إذا سافر من مدينته التي يسكنها بزوجته وأولاده إلى المدينة الأخرى اللي هي له فيها سكن منزل يملكه أو مؤجره لكثرة ترداده بين المدينتين، والسكن الثاني فيه البلد الثاني فيه أعمامه وأقاربه، هل في البلد الثاني يقصر الصلاة؟ الراجح من أقوال العلماء أنك لا تقصر إذا وصلت البلد الثاني اللي لك فيها إقامة، اللي لك فيها سكن وإقامة ولك فيها أقارب، يبقى أنت لست مسافرا هناك لأنك بين أهلك وعليه، فأنت فقط مسافر بين المدينتين، مسافر بين المدينتين. إذا أدركتك صلاة بين المدينتين فأنت مسافر، لك القصر والإيه والجمع. لكن إذا وصلت البلد الثانية التي لك فيها محل سكن وإقامة ولك أقارب، الراجح أنك لا تقصر ولا تجمع فيها. نعم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام ورحمة الله.
شيخنا
مرحبا بكم.
ألو.
تفضل معك.
لو سمحت يا شيخ عبد العظيم، بالنسبة لحضرتك شرحت حديث عبد الله بن عباس أنه جاء على أذان يعني ومر بين الصفوف.
نعم.
أريد أن أسمع الحديث مرة أخرى بارك الله فيك، وأستفسر عن حضرتك قلت لو كان الإمام من.
طيب تفضل، أنا أسمعك ما أردت إن شاء الله.
لا لا، أريد شيئا آخر بارك الله فيك.
نعم.
أنا أريد أن أعلم إذا انقطع الإمام، يعني أنا جاي متأخر ووقفت خلف الإمام، هل وسلم الإمام وأنا قمت لأكمل الصلاة، فهل يجوز لأحد أيضا أن يمر من أمامي أم لا، أم كذا انقطعت السترة؟
طيب
السؤال الثاني بارك الله فيك.
نعم.
بالنسبة لي إن كنت مسافرا، أنا هنا من حلوان.
نعم.
كنت مسافر من حلوان إلى المنصورة.
نعم.
ليوم واحد أو يومين.
نعم.
فهل أجمع الصلاتين مثلا الظهر والعصر؟
لك في المنصورة أهل وأقارب؟
لا، هم صهر.
صهرك؟
أي نعم.
يعني أبو زوجتك؟
أي نعم.
طيب،
فإذا أعرف يعني كيف الجمع، هيكون صدر اثنان وأسلم؟
نعم.
ولا أربعة وأربعة ولا كيفية؟
ماشي
يعني
ماشي حاضر.
ولا
ماشي.
وبارك الله
وفيكم إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أما سؤالك الثاني فهو نفس الجواب للأخ التونسي الذي سبق. إذا سافر إنسان من بلد إلى بلد آخر له في البلد الآخر أهل وأقارب سينزل عليهم، فالراجح من أقوال العلماء أنه إذا وصل البلد الثاني الذي له فيها أهل أن يتم عندهم ولا يقصر، ويكون القصر فقط أثناء الطريق. ده بالنسبة لسؤالك الثاني. أما بالنسبة لما سألت عنه من حديث ابن عباس أنه أتى راكبا على الأتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فترك الأتان ومر بين يدي الصفوف فلم يعب عليه ذلك أحد، هذا فيه بيان أنه يجوز المرور بين يدي الصفوف في الجماعة خلف الإمام، يعني مثلا الإمام بيصلي والجماعة وراء صفوف، يجوز لمن شاء أن يمر بين يدي صفوف لأنه يمر كأنه يمر من وراء السترة، ولا حرج في ذلك. أما قولك أنك إذا جئت مسبوقا مثلا أدركت من الصلاة ركعتين وفاتتك ركعتان، فلما انصرف الإمام قمت لتأتي بما فاتك، انصرف الإمام انقطعت سترتك، أنت كنت في الجماعة، الإمام سترة لك ولغيرك من المؤمنين، لما انصرف الإمام وقمت لتتم صلاتك يبقى السترة انتهت بالنسبة لك. فعليك إذا كنت قريبا من سارية أو جدار أو نحو ذلك مما يصلح أن يكون سترة في الصلاة، عليك أن تمشي نحو هذه السترة وتتخذها سترة حتى لا تضيق على الناس، لأن جعادة الناس إن في ناس مسرعين، ومجرد ما الإمام بيسلم السلام عليكم السلام عليكم الناس عايزة تمشي، فحتى لا توقعهم في الحرج بالمرور بين يديك أدن من السترة إذا استطعت، إذا استطعت. أما إذا كنت في وسط المسجد ولست قريبا من سارية ولا من جدار فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى المارة أن يراعوا ألا يمروا بين يديك ما دام الله قد وسع عليهم ووجدوا مكانا آخر يمرون منه. نعم، معنا اتصال آخر. أيوه نعم. أيوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، زوجي يعمل في مدينة قريبة من الإسكندرية.
نعم.
ويذهب ويجيء كل يوم.
نعم.
فهل هذا يستطيع أن يقصر الصلاة أو يجمعها؟
وهو من أين؟
هو من 6 أكتوبر.
من 6 أكتوبر وبيسافر قريب من الإسكندرية؟
أيوه، يعني حوالي مسافة 80 كيلو.
أي نعم نعم، جزاك الله خير.
طب وسؤال تاني لو سمحت؟
نعم.
لو السفر لمثلا تنزه او هكذا مسافه
نعم.
سفر
نعم.
هل نقصر الصلاه ايضا ام
ماشي؟ حاضر،
جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. بتسال الاخت الكريمه ان زوجها بيسافر، هو من 6 اكتوبر وبيسافر كل يوم الى قريب من اسكندريه محل عملي وبيرجع في نفس اليوم، فهل هو كل يوم مسافر له حق الجمع والقصر في البلد التي يعمل فيها؟ اي نعم، هو كل يوم مسافر، أي إنسان مسافر ولو كانت طبيعة عمله السفر يوميا، مثلا السواقين الذين ينتقلون بين الأقاليم مثلا بسياراتهم هم مسافرون، ولو كان هذا عملهم اليومي هم مسافرون ولهم حق القصر والجمع بين الصلاتين. سؤال الأخت الكريمة الثاني بتقول يعني لو كنا مثلا مسافرين لنزهة أو فسحة أو كده، يعني هل يجوز لنا القصر والجمع بهذا السفر؟ أي نعم، كل سفر فهو المسافر فيه مسافر له حق الجمع والقصر، إلا أن العلماء اختلفوا فقط في المسافر لمعصية عافاكم الله المسلمين، اختلف العلماء في المسافر المعصية هل يجمع ويقصر أم لا، والحمد لله نسأل الله لنا والمسلمين جميعا العافية. فإذا كل مسافر اسمه مسافر له حق الجمع والقصر. نعم، يبقى عرفنا من أسباب الجمع بين الصلاتين السفر والمطر، ولما سألت الأخت الكريمة عن المريض قلنا لا للمريض أن إيه أن يجمع أيضا للمريض دفعا للمشقة. كذلك هناك جمع بيسمى الجمع للحاجة العارضة، الجمع للحاجة العارضة بمعنى إيه؟ بمعنى أن النهاردة جاني شغل طارئ على خلاف العادة، الشغل اليومي ده الشغل اليومي اللي احنا الروتيني اللي احنا متعودين عليه كل يوم لأنا بشتغله كل يوم ده ما فيهوش مشكلة ده، لكن النهاردة جاني شغل يعني على خلاف العادة، مشغول جدا على خلاف العادة، أذن الظهر وأنا مشغول جدا، يجوز لي أن أؤخر الظهر إلى العصر جمع إيه؟ جمع تأخير. مش مشغول الظهر، أنا حسب البرنامج أنا عارف أن ساعة أذان العصر هكون مشغول جدا على خلاف العادة، يجوز لي أن أجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، ده بيسميه العلماء الجمع للحاجة العارضة، كما سبق في حديث أنا ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، وفي رواية تانية ولا مطر، يبقى في غير خوف ولا سفر ولا مطر، يعني هو في المدينة عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا. قيل ابن عباس ماذا أراد صلى الله عليه وسلم بهذا الجمع ما دام ما فيش سبب، لا في خوف ولا مطر ولا سفر، جمع عليه كده؟ قال أراد ألا يحرج أمته، وهذا من سماحة الإسلام ومن يسر الدين، لربنا قال فيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالجمع للحاجة العارضة، الحاجة الطارئة اللي هي على خلاف الروتين اليومي، الظهر جدا النهاردة وأنا عندي الشغل جامد على خلاف العادة، معي رخصة أأخر الظهر إلى العصر، أنا من جدول الأعمال أنا كاتب لنفسي النهاردة العصر حيدا وأنا مشغول جدا، أجمع العصر مع الإيه مع الظهر جمع تقديم. عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته صلى الله عليه وسلم. وعنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذ عادة، يبقى مش كل يوم بقى حصل الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض كما يفعل بعض الناس، يعني كثير من الموظفين والعمال بيصلي الصبح ويطلع راح الشغل، الظهر يبدا في الشغل ما يصليش الظهر لما يرجع بعد العصر، يرجع بعد العصر يصلي الظهر والعصر بيته، ويمكن يرجع من الشغل تعبان يقوم ايه يتغدى وينام ويصحى بعد المغرب او قبل العشاء بشويه يقوم ياخد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا ما ينفعش كما قلنا آنفا قريبا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إنما الجمع في الحضر ده بنقوله للشيء العارض للشيء العارض. ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاش الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله تعالى أعلم. وبذلك انتهى الحديث عن أحكام الصلاة بالنسبة للمسافرين وأسباب الجمع للمسافرين والمقيمين. الآن انتهينا من فقه الصلوات المفروضات وما يتبعها من التطوع والنوافل. عندنا صلاة مشهورة هي من الفرائض وهي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. شهود الجمعة في المساجد فرض عين على كل مسلم إلا خمسة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر، هؤلاء الخمسة لا تجب عليهم الجمعة: العبد المملوك، والآن بفضل الله ما فيش عبيد مملوك، أو امرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا تجب عليها الجماعة كما سبق، ولا الصبي، الصبي الذي لم يبلغ الحلم لا تجب عليه الجمعة، والمريض لا تجب عليه الجمعة، والمسافر لا تجب عليه الجمعة. يبقى شهود الجماعة في المساجد، شهود الجمعة في المسجد فرض عين على كل مسلم إلا هؤلاء الخمسة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ساعة ما الأذان يؤذن يوم الجمعة تحرم الأعمال كلها وتبطل العقود كلها، فإذا باع واشترى بعد النداء للجمعة فالعقد باطل، وإذا عقد عقد النكاح فعقد النكاح باطل، خلاص ساعة ما يقول المؤذن الله أكبر يوم الجمعة يجب توقيف كل شيء وعلى مسلمين أن يسعوا إلى الجمعة. وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، لأن ما فيش جمعة من غير جماعة، لأن الجمعة في شرط من شروط شهود الجماعة، الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة، الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة، فلا جمعة من غير جماعة. بمعنى أن الإنسان لو تأخر يوم الجمعة فذهب وقد انصرف الإمام من صلاته فلا جمعة على المسبوق، بل يصلي ظهر. وإذا جاء وقد رفع من الركوع الثاني، يعني لم يدرك الركعة الثانية، برضو عليه ظهر. فالجمعة الجماعة فيها شرط صحة، بخلاف الجماعة في الصلوات الخمسة فحضورها واجب ولكن ليس شرط صحة كما مضى في أحكام الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسافر جمعة. لكن هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة لو حضروها هل تجزئهم؟ مسافر في القاهرة جاي من اسكندرية للقاهرة في شغل يوم الجمعة، والجمعة دنت، هو مسافر مش واجب عليه الجمعة، لكن دخل الجمعة وصلى مع الجماعة الجمعة، أجزأته الجمعة، أجزأته الجمعة. المرأة في بلدها تخرج يوم الجمعة إلى المسجد وتشهد الجمعة، هي الجمعة مش واجبة عليه، لكن تجزئها، والجمعة ركعتين في حين الظهر بالنسبة لها أربعة، لا الجمعة خلاص تجزئها. فالذين لا تجب عليهم الجمعة إذا شهدوها أجزأتهم ولا تلزمهم صلاة الظهر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على شهود الجمعة ويرغب في ذلك ويحذر من التخلف عنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، صلى ما قدر له يعني قبل إيه؟ لما وصل المسجد وقبل الأذان صلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته يعني الإمام، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا من فضل الجمعة، إن من الجمعة إلى الجمعة يكفر الله بك خطاياك اللي ارتكبتها خلال الأسبوع كله بشرط أن تكون مجتنبا للكبائر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.